الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح قسم الدراسات الإسلامية، أرحب بكم في سلسلة حلقات أحكام العبادات اثنين الحلقة الرابعة. وقد كنا وعدناكم في الحلقة الماضية أن نستعرض معكم الإجابات التي وضعناها لكم.
إجابة السؤال الأول والمطلوب فيه: ما هي أصناف الزروع والثمار التي اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها؟ الإجابة هي: الزكاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أصناف أربعة، هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. السؤال الثاني المطلوب فيه: شروط وجوب زكاة الأنعام. والإجابة هي: شروط وجوب زكاة الأنعام هي: 1- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي. 2- أن يحول عليها الحول وهي في ملك صاحبها. 3- أن تكون سائمة، وهي التي ترعى في كلأ مباح ويقابلها المعلوفة، وهي التي تكلف صاحبها علفها. 4- أن تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض وسقي الزرع وحمل الأثقال وما شابه ذلك من أشغال.
عزيزي الدارس، بعد أن استعرضنا معكم إجابات الأسئلة التي وضعناها لكم في الحلقة السابقة، نبدأ اليوم في حلقة اليوم، والتي هي بعنوان
زكاة الأنعام.
عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن
1- أن تبين أصناف الأنعام التي يجب فيها الزكاة. 2- أن توضح نصاب الإبل والبقر والأغنام ومقدار الواجب فيها. 3- أن توضح زكاة غير الأنعام، زكاة الخيل.
ولتحقيق أهداف هذه الحلقة يمكننا أن نتناول الفقرات الآتية:
1- أنواع الأنعام التي يجب فيها الزكاة وأنصبتها. 2- زكاة الإبل. 3- زكاة البقر. 4- زكاة الغنم. 5- زكاة غير الأنعام.
والآن نبدأ معكم بالفقرة الأولى من حلقة اليوم، وهي بعنوان
أنواع الأنعام التي يجب فيها الزكاة وأنصبتها.
عزيزي الدارس، تجب الزكاة بالإجماع في الإبل والبقر والغنم، وأوجب أبو حنيفة خلافا لصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الزكاة في الخيول، والفتوى عند الحنفية على قوليهما أنه لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت للتجارة، وإليك توضيح ذلك بشيء من التفصيل. مبتدئين بواحد زكاة الإبل ونصابها. أجمع المسلمون واتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أن نصاب الإبل ومقاديرها من 5 إلى 120 حسب الجدول الآتي: من 5 إلى 9 شاة واحدة، من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 19 3 شياه، من 20 إلى 24 4 شياه، من 25 إلى 35 بنت مخاض وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل. من 36 إلى 46 بنت لبون وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن. من 46 إلى 60 حقة وهي أنثى الإبل التي أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. من 61 إلى 75 جذعة وهي أنثى الإبل التي أتمت 4 سنين ودخلت الخامسة. من 76 إلى 90 بنتا لبون. من 91 إلى 120 حقتان. على هذه الأعداد والمقادير عزيزي الدارس انعقد الإجماع، وأما ما زاد على 120 فالقول المعمول به عند الأكثر المالكية والشافعية والحنابلة، ومضمونه في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وما دون 10 عفو، فإذا كملت 10 انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنت لبون. ودليل الجمهور الحديث الثابت في كتاب أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، وفيه: فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وخالفت الحنفية والهادوية الجمهور وقالوا: إذا زادت الإبل على 120 تستأنف الفريضة، أي تعود الزكاة إلى الغنم، فيجب في 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاض، ثم تستأنف الفريضة بعد 200 في كل 5 شاة، وعلى هذا القياس أبدا. واستدل الحنفية بما جاء في كتاب محمد بن عمرو بن حزام والذي بلغ فيه إلى أن تبلغ 20 و100، فإذا كانت أكثر من ذلك تعد في كل 50 حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من 25 ففيه الغنم، ففي كل 5 زوج شاة. وهذه الأعداد والمقادير التي أوردناها عزيزي الدارس قد جاءت بها السنة العملية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض، وكان فيه في 5 من الإبل شاة وفي 10 شاتان الحديث. والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الأنعام الواجب فيها الزكاة وزكاة الإبل ونصابها والواجب فيها. أما الآن فننتقل إلى الصنف الثاني من أصناف الأنعام الواجب فيها الزكاة وهي البقر. وجوب زكاة البقر والجواميس صنف منها، ثبت بالسنة والإجماع وبعموم الأدلة التي جاءت بإيجاب الزكاة في الأنعام. فأما السنة الدالة على وجوب زكاة البقر فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا تؤدى حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جاءت آخرها عادت عليه أولها حتى يقضى بين الناس. والحديث ورد في صحيح البخاري. أما الإجماع فقد ثبت اتفاق المسلمين على وجوب الزكاة في البقر، ولم يخالف في ذلك أحد في أي عصر من العصور. عزيزي الدارس، ما هو نصاب زكاة البقر وما مقدار الواجب فيها؟ ذهب جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة إلى أن نصاب زكاة البقر ومثله الجاموس 30 بقرة، فإذا كانت دون 30 لا زكاة فيها. واشترط جمهورهم عدا مالك أن تكون سائمة، لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في البقر العوامل شيء. والحديث رواه أبو داود. واتفقوا على أن في 30 إلى 39 بقرة تبيع أو تبيعة، وهو ما تم سنة ودخل في الثانية، وفي 40 إلى 59 مسنة، وهي ما تمت سنتين ودخلت في الثالثة وهي الثانية. وستكون المقادير على نحو الجدول الآتي: من 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة، من 40 إلى 59 مسنة أو مسن عند الحنفية، من 60 إلى 69 تبيعان أو تبيعتان، من 70 إلى 79 مسنة زائد تبيع أو تبيعة، من 80 إلى 89 مسنتان، من 90 إلى 99 3 أتبعة، من 100 فما فوق تبيعتان زائد مسنة. وهكذا عزيزي الدارس يتغير الفرض في كل 10 من تبيع إلى مسنة. أما الصنف الثالث من أصناف الأنعام التي تجب فيها الزكاة فهو الغنم. عزيزي الدارس، زكاة الغنم وتشمل الضأن ذكورا وإناثا، وهي واجبة بالسنة والإجماع، وإليك توضيح ذلك. أما السنة فحديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاه إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت إلى 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاه واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وأما الإجماع عزيزي الدارس فقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الغنم إذا استوفت شروط الوجوب السابق ذكرها. أما نصاب زكاة الغنم ومقادير الواجب فيها، عزيزي الدارس حديث أنس في كتاب أبي بكر في الصدقة هو الأصل في بيان نصاب زكاة الغنم ومقادير الواجب إخراجه زكاة منها، وهي أن نصابها 40 شاة وفيها شاة واحدة، فإذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة بعد 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. ويترجح من قوله: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاة أنه ليس فيها دون 100 شيء. ويؤيده كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر رضي الله عنه، وفيه فإذا زادت على 301 فليس فيها شيء حتى يبلغ 400، ففيها 4 شياة. عزيزي الدارس، يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يؤخذ الربي وهي التي قد وضعت وهي تربي ولدها، ولا الماخذ التي قد حان ولادها، ولا الأكولة العاقر من الشياه وقيل التي تسمى للأكل، ولا فحل الغنم التيس المعد لتلقيح الغنم، ولا الكريمة وهي الخيار والسمين ونحوهما. فعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعدو عليهم بالسخلة يحملها الراعي لا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الريب، ولا الماخذ، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. كما يجب عزيزي الدارس مراعاة حق الفقراء، فلا تأخذ الهرمة وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها، ولا الدرنة الجرباء من الحيوان، ولا المريضة المصابة بمرض أو هزال ينقص من لحمها، ولا الشرط شرار المال، ولا اللئيمة البخيلة باللبن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. والحديث رواه البخاري. ويتبين عزيزي الدارس أن الواجب أخذه هو الوسط، فليس لجاب الصدقة أن يأخذ الجيد ولا الرديء إلا إذا رضي صاحب المال. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتقي كرائم أموال الناس، واتقي دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. وأما حكم الأوقاص، فالأوقاص جمع وقص، وهو ما بين الفريضتين في الإبل، ما بين الخمس أو ما بين 25 إلى 36، وفي البقر ما بين 30 إلى 40 مثلا، وفي الغنم ما بين 40 و101، ما بين 40 و121 مثلا. فهذه الأعداد ما بين الفريضتين باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم أن الأوقاص لا صدقة فيها، والحديث رواه أحمد في المسند. عزيزي الدارس، كان ذلك عن زكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. أما زكاة غير الأنعام فسوف نوضحها من خلال الفقرة الآتية. عزيز الدارس، لا زكاة في البغال والحمير إجماعا إلا أن تكون للتجارة، لأنها تصير عروض تجارية. ويستدل على أن لا زكاة في البغال والحمير بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة، فقال: ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما زكاة الخيل عزيز الدارس، فقد اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها إن كانت عروض تجارة، وكذلك اتفقوا على أن ما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو حمل الأثقال أو للجهاد عليها في سبيل الله لا زكاة فيها، سواء كانت سائمة أم معلوفة. واختلفوا في الخيل السائمة للنماء والنسل إلى قولين. الأول وهو مذهب جمهور الفقهاء أنه لا زكاة عليها، مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والحديث في البخاري ومسلم. فهذا يشمل كل فرس سائمة أو غير سائمة، إناثا أو ذكورا. أما القول الثاني فلأبي حنيفة أن فيها الزكاة إذا كانت سائمة ذكورا وإناثا، أو إناثا فقط وصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم كعروض التجارة. مستدلا بحديث جابر وفيه: في كل فرس سائمة دينار أو 10 دراهم، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. عزيزي الدارس، خلطة المواشي السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما ولكل واحد منهما نصيب مشاع، مثل أن يرث نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما فيبقياه بحاله. أما إذا كانت خلطة أوصاف وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزا عن الآخر فخلطاه واشتركا في أوصاف 5: المسرح والمبيت والمحلب والمشرب والفحل، سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن كان لأحدهما 10 شياه وللآخر 30 شاه مثلا، فيزكيان زكاة واحدة إذا بلغ المال المختلط نصابا وحال عليه الحول. والمشتركون عزيزي الدارس من أهل الزكاة ومن تحققت فيهم الخلطة باستجماع الأوصاف 5 آنفة الذكر، وهي قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية اشترطوا أن يكون لكل واحد من الشركاء نصاب، واستدل الجمهور بحديث أنس في كتاب الصديق في الصدقة وفيه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، والحديث رواه البخاري. وخالف أبو حنيفة الجمهور وقال: لا أثر للخلطة بحال إذا ملك كل واحد دون النصاب فلم تجب عليه الزكاة كما لم يختلط بغيره. واستدل فيما لو اختلط في نصابين أن كل واحد منهما يملك 40 من الغنم وجب عليه شاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاه. ويؤخذ عزيز الدارس عامل الصدقة فرض الزكاة من مال أي الخليطين شاء أي منهما، ومتى أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر قيمة حصته من الفرض. مثلا فإذا كان لأحدهما 1/3 المال وللآخر 1/3، فأخذ الفرض من مال صاحب الثلث رجع ب1/3 قيمة المخرج على صاحبه، وإن أخذه من الآخر رجع على صاحب الثلث ب1/3 قيمة المخرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. وأعلم عزيزي الدارس أنه لا يجوز لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة التي كان الواجب في كل واحد منهما زكاة شاة مثلا كأن كان لكل واحد 40 من الشياه فجمعوها ليقل الواجب فيكون شاة واحدة بدلا من شاتين، ولا أن يفرقوا أموالهم المجتمعة التي كان فيها باجتماعها زكاة، يسقط عنهم بتفرقتها. كأن يكون مجمعهم من المال 40 شاة ففرضها شاة ففرقوها فتكون لكل واحد 20 شاة فيسقط فرض الزكاة. وكذلك الحال في حق الساعي، فإنه لا يجوز له أن يفرق بين الخلطاء لتكثر الزكاة، ولا أن يجمعها إذا كانت متفرقة لتجب الزكاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فهما خشيتان، خشية رب المال من زيارة الصدقة وخشية الساعي من نقصانها كما بينا سابقا. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة، لأن الحق لله وقد علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، مستدلين بحديث معاذ رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب والشاه من الشاه والبعير من الإبل والبقرة من البقر. وذهب الحنفية إلى القول يجوز دفع القيمة في الزكاة، وتعتبر القيمة في السوائم بيوم الأداء، ويقوم الواجب في البلد الذي فيه المال، وقالوا أن الواجب أداء جزء من النصاب من حيث المعين وهو المالية، وأداء القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث أنه مال، ولأن في ذلك تيسيرا على المزكي وتوفيرا لحرية الفقير في التصرف بالمال وبحسب الحاجة. وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، فغضب صلى الله عليه وسلم على العامل وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة، وفي رواية: أرتجعتها. فسكت صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث مرسل. فأخذ البعير ببعيرين، فأخذ البعير ببعيرين يكون باعتبار القيمة في الصدقة. عزيز الدارس، لا خلاف بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة، فيضم المعز إلى الضأن والجواميس إلى البقر. ويرى الجمهور أن المزكي أن يزكي من أي الأنواع أحب، فإذا كانت 20 ضأنا و20 معزا أخذ أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة وضأن ونصف معز. وأجمع الفقهاء على أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب في غير الحبوب والثمار، فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا يضم الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا البقر إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منه. عزيزي الدارس، اتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن النتاج أولاد الأنعام يتبع الأمهات في الحول، فكلما نتج وتولد من الأمهات وتم انفصاله في تمام النصاب الأصلي ولو بلحظة يزكي بحول الأصل، لقول عمر رضي الله عنه لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم. فإذا كان عند المزكي 120 من الغنم فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول بلحظة والأمهات كلها باقية، لزمه شاتان. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة والتي هي بعنوان زكاة الركاز والمعادن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيّة.